بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان لهما قبالان. إذن قلت لكم هذا من الأدلة، هذه الأبواب يعني التي ذكرها الترمذي وغيره في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدلة على شدة اهتمام الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة محبتهم له، حتى إنهم كانوا يصرفون هذه القضايا الدقيقة وهذه الأمور الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسئل أنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله؟ طيب، إذن الاهتمام ليس من الصحابة فقط، وإنما من التابعين، لأن قتادة هو الذي قال لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتادة بن دعامة من التابعين، فإذن كذلك التابعون كان يهمهم أن يعرفوا هذه المسألة، ولذلك سألوا الصحابة عن ذلك. قال: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان لهما قبالان. والقبالان جمع طبعا مثنى قبال، والقبال هو كما يقال الزمام أو السير الذي يوضع بين الأصبعين. كل فردة نعل كان لها قبالان، نعم، يعني قريب مما نحن نتعارف عليه والذي يسمى زنوبيا. هذه زنوبيا التي لها جلدة توضع بين الأصبعين، وهذه تمسك الرجل، نعم. فكان نعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبالان، أحدهما يوضع بين الإبهام والتي تليها، والآخر بين الوسطى والتي تليها. طبعا وجود القبالين أدعى إلى أن يكون النعل ألصق بالرجل وأبعد عن أن تتفلت منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال أكثر الشراح بأنه لكل فردة نعل كان له قبالان. وهذا المعنى طبعا أو هذا الوصف وصف عن أنس بن مالك، ووصفه صحابي آخر. تعالوا بنا إلى هذا الصحابي الآخر الذي ذكر هذا. فقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كري محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان، وسفيان هذا هو سفيان الثوري، والذي يقال له أمير المؤمنين في الحديث، وإن شاء الله أذكر لكم ترجمته العظيمة في وقت آخر لتعرفوا من هذا الرجل العملاق في علم الحديث والفقه وفهم الدين بشكل عام، حتى ندرك كيف انتقل هذا الدين إلينا. انتقل عبر هؤلاء الرجال الكبار في العلم والزهد والمعرفة والورع، فنقلوا لنا هذا الدين العظيم. عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما، أو روي مثني شراكهما، يعني روايتان. إذن حتى سيدنا ابن عباس وصف ذلك وأكد الوصف، فقال كان له قبالان، فكأنه شرح القبالين فقال مثنى شراكهما، إذن زيادة إيضاح في معنى القبال. ثم نتابع حديثا آخر رواه الترمذي في هذا، فقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال يعني عيسى بن طهمان فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جاء وصف آخر لنعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عيسى بن طهمان كان عند أنس فأخرج أنس بن مالك نعلين جرداوين، معنى جرداوين يعني لا شعر عليهما، كاستعير من قولهم أرض جرداء يعني لا نبات فيها، وهاتان النعلان كذلك كانتا جرداوين لا شعر عليهما ولهما قبالان. إذن أنس بن مالك أخرج هذين النعلين لعيسى بن طهمان الذي كان من التابعين، وكذلك كان حريصا على أن يعرف هذه المسألة. فيقول عيسى بن طهمان فحدثني ثابت، ثابت هذا اسمه ثابت البناني، وكان ملازما لأنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه علما كثيرا. فيقول ثابت فيما بعد قال لي هاتان النعلان هما نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أمر هام جدا، ما هو؟ حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يبقوا عندهم آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أنس بن مالك احتفظ بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظم وحب الصحابي العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فاحتفظ سيدنا أنس بهاتين النعلين، وكان يري هاتين النعلين للتابعين ولمن جاء إليه لنفضلوا هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هنا نقف قليلا لندرك كيف كان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يتمسكوا ويحتفظوا بهذه الآثار، سواء كان نعل النبي عليه الصلاة والسلام أو كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحتفظ بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق في حجة الوداع أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل واحد أخذ جزء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول محمد بن سيرين وهذا من كبار التابعين، يقول قلت لعبيدة ابن عمرو السلماني، كذلك رجل كبير من كبار الفقهاء والمحدثين والحفاظ، محمد ابن سيرين قال لعبيدة ابن عمرو السلماني إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس بن مالك. إذن أنس بن مالك كان عنده شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشعر لما يعني مات أنس بن مالك من أخذه؟ محمد بن سيرين. هنا قضية هامة جدا، وهي أن محمد بن سيرين لما قال لعبيدة بن عمرو السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ذكر له كيف وصل إليه، قال له من قبل أنس بن مالك. إيه نعم، فهذا أمر هام جدا. يعني قد واحد يأتي اليوم ويقول أخي هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نعرف كيف وصل إلينا، فهذا أمر هام جدا. إيه نعم، فمن هنا قال الإمام الذهبي كلاما سأذكره لكم فيما بعد، لكن انتبهوا ماذا قال عبيدة بن عمرو السلماني لما قال له محمد بن سيرين إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس بن مالك. فقال عبيدة بن عمرو السلماني، وانظروا إلى عظم الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لأن يكون عندي شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. صفراء وبيضاء يعني إيه؟ ذهب وفضة. الله أكبر على هذا الحب العظيم الذي كان عامرا بقلوب الصحابي. قال له لو عندي شعرة واحدة أحب إلي من كل ذهب وفضة الأرض كلها. لذلك الإمام الذهبي الله يرضى عنه علق على هذا الكلام بكلام جميل جدا، عمل لك هذا القول من عبيدة ابن عمرو السلماني هو معيار كمال الحب، معيار الكمال يعني مقياس وميزان كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. قال بعدين الآن الذهبي، الذهبي إخواننا من القرن الثامن الهجري، يعني متوفى سنة 742، يعني كم سنة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني حوالي فوق 700 سنة. نعم، فذلك يقول، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، يعني مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو عندي شعرة أحب إلي من الذهب والفضة الذي في أيدي الناس. لذلك يقول فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء نعم شرب فيه صلى الله عليه وسلم. فكان حتى الذهبي بعد 700 سنة عم يقول يا ريت يصلنا هذه الأمور، لكن ماذا قال؟ بإسناد ثابت، لأنه حتى ما واحد يلبس على الآخر. احنا سبحان الله كل شيء يردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقواله أو أفعاله أو بعض آثاره يجب أن يكون بأسانيد ثابتة. نعم، فقال فلو بذل الغني، اكتبوا شو قال الذهبي، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا أبدا، يعني ما بذلت حتى تحصل على هذا فشيء عظيم. فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه، فوالله لا تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد بني آدم، حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء ويحشرنا يوم القيامة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنس بن مالك كان يحتفظ بنعل النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها للتابعين الذين كانوا حريصين كذلك على هذا الأمر. تابعوا وصف هذا الأمر وهذا النعل للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك. إذا قيل مالك فمن هو مالك؟ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، هذا الإمام العظيم الفقيه المحدث الحافظ الذي امتلأ علما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عنه بأن عالم من علماء المدينة ستشد إليه الرحال فكان هو مالك ابن أنس رضي الله عنه. يقول مالك: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. فقال له ابن عمر: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يعني كان سيدنا ابن عمر بالذات له خصوصية من بين يعني كثير من الصحابة، أنه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به حتى في خصوصياته وفي عاداته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث أصله حديث طويل، يعني ليس فقط حديث النعال السبتية، فهذا الحديث رواه البخاري، وطبعا سأقرأه لكم بسرعة. يقول عبيد بن جريج وهو من التابعين: قال عبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فقال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني من أركان الكعبة، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني أهل الناس إذا رأوا هلال ذي الحجة دخلوا في الحج، وأنت ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. نعم، يعني يوم التروية قبل يوم عرفة. فأجابه ابن عمر، قال له: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الركن اليمانيين المراد بهما الركن اليماني وركن الحجر الأسود. نعم. وأما بقية الأركان فليس نهاية الكعبة، وإنما نهاية الكعبة عند تمام حجر إسماعيل، ونذكر هذا في وقت آخر إن شاء الله تعالى. ثم قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. نعم. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال، يعني الدخول بالعمرة أو بالحج، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، ولذلك وافق ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النعال السبتية هنا الشاهد هي النعال، قالوا المدبوغة، ببعض أنواع الدباغة التي تسمى القرض، وهذه الدباغة تكون سببا في إزالة الشعر الذي يكون على جلد هذا النعل. فإذا قالوا النعال السبتية المدبوغة، وقالوا التي ليس فيها شعر، وليس بينهما تعارض، فقال العلماء هي النعل التي دبغت ببعض الدباغة التي تذهب الشعر، وأخذت من كلمة سبت يعني حلق، ونسبت إليها فقال السبتية. نعم. فإذا أزيل الشعر عن الجلد يعني حلق، فصار النعل يسمى نعلا سبتيا. ما فائدة إزالة الشعر عن النعل؟ يكون النعل أنظف. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعل التي ليس فيها شعر، التي تجلب عادة الأوساخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على نظافة بدنه وثوبه ونظافة نعله عليه الصلاة والسلام. حتى النعل التي كان يلبسها كان من النعال التي لا تجمع الأوساخ. فنحن صحيح عم نقرأ ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعرف من خلال ذلك كيف كان ذوق النبي عليه الصلاة والسلام، الذوق الرفيع العظيم. يلبس هذه النعال التي تكون نظيفة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يكون في نعله قذر. ولذلك ورد في سنن أبي داود، اسمع أخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فرآه الصحابة رضي الله عنهم قد خلع عليه وألقى بهما جانبا. فالصحابي من متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به كذلك خلعوا نعالهم وألقوها جانبا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لما ألقيتم نعالكم؟ رآهم ألقوا نعالهم، فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك ففعلنا مثلك. فقال لهما: إن جبريل قد أخبرني أن بهما قذرا. الله أكبر، والله حديث هذا يعني تقشعر له أبدان. حتى جبريل قال له: اخلع هذين النعلين فإن فيهما أذن، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فإذا حتى سيدنا جبريل كان يرعى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا عليه أنه في قذر فاخلعهما. هذا يدل على غاية توخي النظافة في كل أمورنا، حتى في النعال، وهي أهم، لأنها هي التي تباشر عادة الأوساخ والمشي في الطريق. متى كان هذا؟ في وقت لا كان فيه زفت، ولا كان فيه شوارع معبدة، ولا كان فيه طرقات نظيفة مثل وقتنا الحاضر. فكيف يجب أن نكون نحن في وقتنا الحاضر وهنالك ما يعيننا على هذا؟ هذا يدل على أن المسلم إذا اعتنى بمظهره واعتنى بهندامه واعتنى بنعله فليس هذا من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله يجيرنا من الكبر بجاه لا إله إلا الله. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، أنا أحب أن يكون نعلي حسنا وشعري حسنا، أحب أن أظهر بمظهر جميل وبهندام لائق، هذا من الكبر؟ فقال له: لا، صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، يريد من عبده أن يكون نظيفا طاهرا جميلا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رفضه وعدم الانقياد للحق وعدم قبول الحق، هذا كبر. يعني يبقى الواحد معند على ما يقول، ويكون الحق واضح بأنه هو يخالفه. ثم قال: وغمط الناس يعني الازدراء والاستخفاف بالناس، هذا هو الكبر. فالمؤمن ينظر إلى الناس ويرى جميع الناس خيرا منه، هيك يجب عليك، ترى جميع الناس خيرا منك. ليه؟ لأنك هل تدري ما هو مصيرك ومصيرهم؟ المنزلة الحقيقية لك متى تعرف؟ يوم القيامة. أما الآن ما حدا بيعرف منزلته عند الله عز وجل. فعلى أي شيء ترى نفسك خيرا من صاحبك ومن فلان من البشر وأنت لا تدري ما منزلتك عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. لذلك المؤمن دائما لا يرى نفسه خيرا من الناس، وبالتالي لا يزدري أحدا. لو رأيت واحد يعني منظره يدعو إلى الشفقة أو مهترئ، يصطفي اتركه، لا يكن في قلبك عليه شيء، ولا تشعر بنوع من العلو عليه، إياك أبدا. وإذا وجدت في عندك نعم الله أنعم بها عليك لم ينعم بها على غيرك فاشكر الله على ذلك. وإذا شفت واحد مبتلى شايف عوض ما أنت يعني تزدري، قول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، فإذا دائما تعود فتذكر نعمة الله تعالى عليك، تشكر الله على فضله عليك، ولا تزدري أحدا من الخلق. نصيحتي لكم يا أخواننا، نصيحتي لكم، لا تزدروا أحدا. فهذا الذي تزدريه لعله سيكون في الفردوس الأعلى يوم القيامة، ما تدري. اللهم نجينا برحمتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ذوقه الرفيع، كان يلبس النعال النظيفة الستية اللي لا فيها شعر، مدبوغة لا يعلق فيها وسخ. نعم، فأنت معنى ذلك لما تخرج من بيتك وتنظف حذاءك بتنظفه، هذا مما هو سنة لتكون دائما في حال جميلة. مو معقولة والله أنت ملتزم ومسلم وصاحب دين تروح لمجلس مثلا وحذاءك كله طين بالشتاء، كيف ينظر إليك الناس؟ والله بيتضايقوا منك، صح؟ خاصة إذا كان حذاءك طين وفتت على بيت رحت طينت لهم البيت كله من أوله لآخره. فبيقولوا لك يعني هيك الأدب واللباقة والدين. فشوفوا حتى هالقضية النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليها وكان مهتما بها صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن عرفنا ليه قال باب ما جاء في نعل رسول الله. قد واحد يقول أشبنا بها الشغلة، هذه القضية أنت عرفت منها اهتمامات النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفت من شمائله أنه كان يحب النظافة، ومن شمائله أنه كان يحب الطهر صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذن وصف النعل لا مجرد النعل، وإنما لنرى ما الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أحواله، وكيف كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يكون دائما بالمظهر الحسن حتى في الطيب. روحنا فداء، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يضع الطيب حتى يشم منه الناس دائما الرائحة الطيبة، وهو أطيب الخلق، والعالم طاب به، والمدينة المنورة لما دخل عليها صار اسمها طيبة لأنها طابت به صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عمر الله يرضى عنه من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابع النبي حتى في هذه المسألة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. يعني هنا يتوضأ فيها، فيها أقوال، يتوضأ فيها يعني يلبسها بعد الوضوء مباشرة، أو قال بعضهم لا يتوضأ وهو لابسها لأنها لا تكون ملتصقة تماما بالرجل، وإنما تسمح بدخول الماء للرجل فيصل الماء إلى جميع القدم. قال ابن عمر فأنا أحب أن ألبسها لأن النبي فعل هذا. طيب انتبهوا شو قال الحديث الثاني، هذا وصف ثاني للنعل. يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عرفنا، فلكن أورد الترمذي هذا الحديث ليبين لنا أن هذا الوصف نقله أبو هريرة أيضا، فكم صحابي يعني نقل هذا الوصف؟ ابن أنس ابن مالك وابن عباس وأبو هريرة كذلك. ثم قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الآن نعلتان لبس النبي عليه الصلاة والسلام، نعل مخصوف، معنى مخصوف يعني نعلين مخروزتين طبقتين، طبقة فوق طبقة خرزتا. طبعا لما يكون طبقة فوق طبقة بيكون أبعد عن الأرض وأكثر حماية للرجل. نعم، لذلك مخصوفتين يعني مخروزتين، بحيث ضم فيهما طاق إلى طاق، من معنى الخصف. الخصف هو ضم الشيء إلى الشيء، هذا أحد المعاني. والآلة التي يخرز بهما النعل ذي الطاقين أو الطبقتين يقال له مخصف. مخصف آلة على وزن منبر، هذه يخصف بها النعل، يعني يخرز النعل ليتم التصاق الطبقة الأولى على الطبقة الثانية. أصل الخصف كما قلت ضم الشيء، ومنها قوله تعالى فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان يعني يأخذان الأوراق ويضعان هذه الأوراق بعضها فوق بعض ليسترا بدنهما، سيدنا آدم وسيدة حواء عليهما السلام. فهذا معنى إيه؟ الخصف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه صلى الله عليه وسلم بذاته كان يخصف نعله، فهذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه. وهذا نقلته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في مهنة أهله، كان يحلب شاته وكان يخصف نعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده كان يخصف نعله ويخرجها. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أموره الشخصية يباشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام ليشارك بالأعمال. هنا نستفيد فائدة إخواني من قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، جواز الصلاة في النعل. فإذا كان إنسان نعله نظيف بمعنى ليس به قذر، نعم ليس به نجاسة، فيجوز أن تصلي بنعلك. قد تكون أنت في نزهة أو تكون في مكان مثلا بمطار من المطارات أو مكان يعني يصعب عليك أن تخلع النعلين، فصلي بنعليك إذا كان النعلان طاهرين ليس بهما نجاسة، فهذا جائز. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث. نأتي إلى الحديث الذي بعده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وهذا كذلك توجيه نبوي في غاية الذوق وبغاية الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو لينعلهما، كلاهما صحيح، يعني لينعل رجليه معا أو ليحفيهما معا. أما أن يمشي بنعل واحدة والرجل الثاني حافية فهذا خلاف الذوق وخلاف الأدب، ويعرض نفسه للعثار، قد يعثر في الطريق. نعم بعدين يعني ليس ذوقا. أنت إذا بتشوف واحد لابس نعل واحد والرجل الثاني حافية شو بتقول عنه؟ يعني عقله مراكز. ولذلك قال العلماء بأن من يلبس نعل واحدة ونعل والرجل الأخرى حافية مو متزن، نعم في اختلال. فحتى هذه القضية الهامة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إليها، يعني حتى نعرف نحن أيها الإخوة قضية هامة جدا قولوها للناس جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا ونبهنا إلى دقائق حياتنا. الدقائق، نعم النبي عليه الصلاة والسلام قد نبه إليها وأرشد إليها صلى الله تعالى عليه وسلم. فليس اتزانا ولا إنسان سوي الذي يمشي في نعل واحدة. طيب منقيس عليها كمان اللي يمشي بجورب واحد. لذلك الإمام الخطابي هذا له شرح لحديث البخاري وغيره نعم، وهذا قد يدخل فيه كل لباس شفعين، كل لباس هو زوج ما بصير تلبسه إلا إيه معا، كالخفين طبعا الخفين وارد فيه ونص كذلك أنه لا يمشي واحد في خف واحد، وكذلك نحن اليوم الجوارب يلبس جورب والرجل الثانية حافي تقول أكيد في بعقله هذا مشكلة. إيه نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وفعلا هلأ لو رأيت واحد مو لابس جرابات بالمرة تقول هيك ذوقه معلش بتحمل، أما إذا شفته لابس جرابي واحدة والتانية يعني عارية من الجورب أنت يعني لا يعجبك هذا ولا يعجبك هذا السلوك أبدا. طيب سؤال، قد واحد يقول طيب أنا ماشي في الطريق فانقطع شسع النعل ماذا أفعل؟ شوف شو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث رواه مسلم، قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. يعني حتى في حال الانقطاع قال لك لا تمشي بنعل واحدة حتى تصلح النعل وترجع تكون إنسان سوي وتمشي في نعلين. فلذا قال إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاحتياج إلى ذلك فمع عدم الاحتياج أولى. شايفين؟ فهذا توجيه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء لو مثلا قطع النعل وانت في الطريق مشيت فقط لتصل على الجدار يعني خطوة خطوتين فلا بأس، لأنك حينئذ لا تسمى ماشيا وإنما عما تصل إلى مكان تقف فيه. فالخطوة والخطوتان هذا كله من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، من توجيهه إلى أن نصل إلى حالة الكمال والذوق الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشدنا إلى أن الإنسان لو كان عنده أكثر من نعل نعلين ثلاثة معلش ليس إسرافا. فورد في حديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. سيدنا جابر هو الذي روى الحديث، متى قال لهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا في غزوة غزوناها مع رسول الله، سافرنا معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال لهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة في الغزوات لم يكونوا جميعا يجدون خيلا أو إبلا يركبون عليها، فالذي لا معه خيل ولا إبل يركب عليها ماذا سيفعل؟ ليمشي، والغزوات المشي إيه؟ طويل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما معكم ركوب فاستكثروا من النعال، فمن كان لابسا نعليه وقى رجليه الأذى ووقى رجليه يعني أن يصيبها شيء فهو كأنه راكب في ابتعاده عن الإيذاء. طيب هذا أدي بيدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يعتنوا بأجسادهم ما يمشوا حوافة، لأنه لو واحد انقطع شصعه هو في السفر قد ما يستطيع إصلاحه ماذا يفعل؟ قال لك خلي معك نعل تاني. الله أكبر. إذن أنت بتكون مسافر أحيانا ما معك غير بنطال واحد، قد يصير معك مشكلة خلي معك بنطال آخر إضافي. مثلا أنت ذهبت إلى سفر، شوفوا القضايا الدقيقة الرائعة اللي نبه إليها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مسافر نعم قد ينقطع أزرار مثلا قميصك، خلي معك إبرة وخيط مشان إذا يعني حصل مثل هذا ممكن أنه تصلح أمورك وتصلح ثيابك وتصلح شأنك وبتكون إنسان عادي ما في شيء. شايفين هالتوجيه النبوي؟ بالله عليكم بيخطر بالكم أن النبي أوصى بهذا؟ أرأيتم إلى هذه العظمة، العظمة النبوية صلى الله عليه وسلم. قال استكثروا من النعال، اكتبوا هذا الحديث عندكم في الكتب اللي معكم، اكتبوا روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، يعني ما دام منتعلا. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق، شبهه بالراكب. نعم صلى الله عليه وسلم. شايفين هذا كله تطبيق إذا بدكم شواهد على قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه يصعب عليه أن تقعوا في عنت أو في صعوبة أو في مشقة، الله أكبر، عزيز عليه ما عنتم. ثم قال حريص عليكم. فمن أراد شواهد على هذه الآية من جملة الشواهد هذه الأحاديث النبوية. كتبتوا الحديث هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، يعني ما دام منتعل كأنه راكب في خفة المشي وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق، لأن الذي يديم المشي طبعا اللي دائما بيمشي حافي ماذا يحل برجليه؟ جلده بيتخن، بتصير فيه شقوق، بتصير دخول الجراثيم إليه، يعني مشكلة. فلذلك العناية بالرجل أمر هام جدا، هذا العناية بالرجل. وهلا إخواننا الأطباء الله يجزيهم الخير بيقول لك خاصة اللي معه سكري بيكون عنايته بالرجل أهم بكثير وأشد وعناية فائقة، لأن أي جرح يعني تتعرض له الرجل بالنسبة لمريض السكري قد تصير معه آفات وطامات وبلايا كبيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا كان في أطباء ولا كان في، وجهنا إلى العناية بإيه؟ العناية بالرجل، لأنه هي رجلك متى ما كانت أنت مرتاح فيها بتكون مرتاح بمشيك وبأعمالك وحركاتك كلها. فهذه ناحية ثانية. إذن هنا من الفوائد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بالقدمين بالرجل. نعم الحديث إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. نعم هذا هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم. طبعا هنالك إسناد آخر فقال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. ثم يقول الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. إذن هذا حديث جابر، الحديث الأول حديث أبي هريرة، فإذن هذا سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورووا. هنا إضافة نهى أن يأكل الرجل بشماله لأن اليد الشمال لإزالة الأذى واليد اليمنى للأكل والأشياء الحسنة، وهذا غاية الذوق الرفيع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بدنا نقول الأتكيت أو الذوقيات، نعم أعظم ذوقيات على الإطلاق هي ذوقيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان بدنا نتكلم عنها بطول فينا الوقت لا استطرت فيها، لكن تبهوا أنه تأكل شمالك ما بصير، لأنه هي الشمال إلى وظيفة أخرى، أما الطعام فله وظيفة. لذلك أنا بقول لي بسموه يسراوي أو بسموه عسراوي، ولو كان عسراوي إذا عود نفسه أن يأكل باليمنى مع كثرة الاعتياد يمكنه ذلك. لأنه في بعض الناس بيقطعوا الطريق على حالهم، بيقول لك أخي أنا عسراوي ما بيطلع بإيدي. لا، تتمكن إن شاء الله ويمكنك ذلك، لكن بشيء من التعود وحمل نفسك على ذلك وتستطيع هذا. في بعض الناس، أعرف بعض الناس يكتب باليسرى كما يكتب باليمنى، مع أنه نحن صعب على نكتب باليسرى. يشعر الإنسان لما يريد أن يكتب باليسرى كأنه إيده مشلولة لا تستطيع الكتابة. في بعض الناس عود حاله على الكتابة باليسرى مع أنه أصعب من الأكل بكثير. فإذا ولو كانت يعني أنت يسراوي أو عسراوي، نعم، فيمكن أن تعتاد وتأكل بيمينك. وأعرف عددا ممن هو يعني عسراوي لكن صار يأكل بيمينه ولو كان يكتب بشماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل نهى أن يأكل الرجل. كلمة نهى أن يأكل الرجل يعني المرأة لا بأس بذلك؟ لا، هنا الرجل بمعنى المرء، بمعنى الإنسان الشخص، يعني سواء كان رجلا أو كان امرأة أو كان صبيا. لذلك عودوا أولادكم منذ الصغر أن يأكلوا بأيمانهم أو يمشي في نعل واحدة. قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك حا، هذا حرف حا ما معناه؟ قلت لكم حا يعني تحويل في الإسناد. يعني الإمام الترمذي روى عن شيخه قتيبة عن مالك، هذا الحديث رواه عن شيخ آخر، لذلك أتى بهذا الإسناد الشيخ الآخر الذي روى عن هذا الحديث مباشرة، يعني بدل أن يقول الإسناد إلى آخره ثم يأتي بالإسناد الجديد، حول عن الموقف أو الشيخ الذي يحسن أن يحول الإسناد عنده. فقال وحدثنا إسحاق ابن موسى حدثنا معا حدثنا مالك. إذا ما الفرق بين الإسناد الأول والإسناد الثاني؟ انتبهوا والله إذا تريدوا، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الترمذي بينه وبين مالك في الإسناد الأول شيخ واحد اللي هو قتيبة، وفي الإسناد الثاني بينه وبين الإمام مالك اثنان. فهذا بسموه إسناد نازل، اللي بيكون قصير بسموه إسناد عالي. شوفوا بالأول قال حدثنا قتيبة عن مالك، ما في بينه وبين مالك إلا واحد. في الثاني قال حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك، فأتى بإسناد آخر بينه وبين مالك راويان. طيب نتابع. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا يريد أن يعزز هذه الذوقيات، إنه قضية الاعتناء باليمين هذه يجب أن تكون عادتك في كل أمورك، حتى لما تريد أن تلبس البس ابدأ بالرجل اليمنى، وإذا خلعت النعل تبدأ بالرجل اليسرى وتبدأ ثم آخر الرجلين اليمنى تنزع. هذا يدل كما قلت نوع من الذوقيات. يعني قد هون بقى الواحد طب يا أخي بيصير شيء إذا احنا لبسنا بالعكس؟ لا ما بيصير شيء، لا تخافوا ما بيصير شيء أبدا، لكن نوع من الآداب والعادات النبوية التي دعانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعتاد إليها. فأنت حين تعتاد حتى حين أن تلبس النعل تلبس بدءا باليمين وتجعل يمين آخرهما تنزع. فمن باب أولى اعتدت على اليمين في كل أحوالك وفي كل شؤون حياتك. هذا إن شاء الله بدنا نعتاد عليه، ما هي بإذن الله تعالى نحن نأخذ هذه الأشياء لكي يعني نفعلها. ولذلك لما ذكر الترمذي هذا الحديث أراد أن يبين أن التيمم هو دأب النبي في كل أموره. شوفوا لذلك شو الحديث اللي بعده، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. لما أتى الترمذي بهذا الحديث؟ ليبين لك أن ذوق النبي صلى الله عليه وسلم هو حب التيمم في كل أموره. ذلك قال لك في ترجله، يعني لما بيسرح شعره بيبدأ باليمين، وفي تنعله يلبس اليمين، وفي طهوره لما أنت تغتسل أو تتوضأ تبدأ باليد اليمنى وتبدأ بالرجل اليمنى. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، وهذا نوع من التفاؤل بإذن الله تعالى أن نكون من أهل اليمين يوم القيامة. اللهم اجعلنا يا رب ممن يأخذ كتابه بيمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان الناجون يوم القيامة يأخذون كتبهم بأيمانهم فعزز قضية اليمين وأكدها صلى الله عليه وسلم. حتى الدخول للمسجد بأي رجل والخروج باليسار. سبحان الله، إذن عادات متكاملة وذوقيات شاملة. إلا حين تدخل إلى محل الخلاء بالعكس، تدخل باليسرى وتخرج باليمنى. نعم، نتابع الحديث الأخير في هذا الباب. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. فإذا هنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه كذلك في هذه المسألة، مع أنه قضية شخصية يعني ليست من العبادات، هذه من سنن العادات. قلت لكم فرق بين سنن العادات وسنن، هذه قضية من سنن العادات، يعني كان له قبالا قال وكذلك نعل أبي بكر ونعل عمر رضي الله عنهما كان له ذلك. وأول من عقد عقدا واحدا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وجد أن هذا يعني أصلح له. هي قضية شخصية فمحضة، يعني الإنسان يفعل ما هو أنسب له. شايفين كم في فائدة من باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا فيها ذوقه، وعرفنا فيها حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يكون إنسان كامل متزن سوي، حرصه على أن لا يلحق الأذى برجله ولا يلحق المشقة والعنت إلى آخر ما هنالك. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي، وهذا باب والله عظيم في معاني كثيرة جدا وفي أشياء هامة يعني يجب أن نعرفها. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق، يعني من فضة، الخاتم من فضة، وكان فصه، الفص هو الخرزة التي توضع في الخاتم، يقال كان حبشيا يعني مأتي به من الحبشة. إيه نعم، لذلك قالوا فيه بياض وسواد، أبيض مع أسود، أو قيل كان من عقيق ومعدنه يعني موطنه بالحبشة. نعم، تابعوا الحديث اللي بعده. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. متى اتخذ النبي خاتم الفضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم في السنة السابعة للهجرة، وبعضهم قال في السنة السادسة، لذلك قالوا في آخر السادسة وأول السابعة، هذا قاله العلماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الفضة متى؟ في أي سنة؟ في السنة السادسة أو السابعة. لما اتخذه عليه الصلاة والسلام؟ اتخذه ليختم به الكتب التي أرسلها إلى الملوك. لذلك هنا في هذا الحديث قال كان يختم به ولا يلبسه، يعني إذا كان يختم به لما يريد أن يرسل كتابا إلى أحد، فإذا ختم به نزعه ووضعه في محله. نعم، هذا ما رواه الترمذي. نعم، قال أبو عيسى، من هو أبو عيسى؟ الترمذي نفسه. يقول أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية، هذا اسم أبو بشر. ما معنى وقت لحتى نشرح لكم هالكبار العظماء اللي عم نعتاد على أسمائهم الآن، عسى أنه إن شاء الله وقت آخر سيأتي معنا. طيب، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. إذن هذا الحديث بدل أنه كان الخاتم فضة والفص كذلك فضة، والفضة مسموح بها للرجال. ما الممنوع من الخواتم؟ الذهب. إيه نعم، الآن سيورد الحديث الذي فيه سبب اتخاذ الخاتم. تمام، اسمعوا شو قال الترمذي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة هامة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الأعاجم، لأنه أرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وأرسل عدة كتب وأرسل إلى النجاشي، أرسل عدة كتب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له الأعاجم من طريقتهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، يعني هذا الخاتم أولا في توثيق، ثانيا يأمنون فيه من الزيادة عليه. لما أنت تضع الخاتم بنهاية الكلام مباشرة فما عاد في مجال الواحد يزيد عليه، فالنبي ماذا فعل؟ قال فاصطنع خاتما، لما يشير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عادة من عادات الأعاجم إذا كانت لا تخالف ما نحن عليه من الشرع. النبي ما قال لا نحن ما عندنا خاتم ونحن نبعث الكتب كما هي، عجب عجب ما عجب، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الأمر جيدا ومفيدا ونافعا ولا ضرر فيه ولا يعارض الشريعة فاصطنعه صلى الله عليه وسلم. هذا يشير إلى أننا نأخذ من الغربيين ومن الأعاجم ما فيه خير لنا وما يصلحنا وما فيه فائدة، وعما ما فيه ضرر وما فيه تخريب للأخلاق وما فيه إفساد للنفوس وما فيه نشر للعري وفيه إباحية ورذيلة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نأخذ منهم شيء. فنحن إذن نأخذ من غير المسلمين ما فيه خير لنا، والنبي هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو أردت أن تأخذ دليل على أن المسلم لا حرج لديه ولا مانع أن يأخذ من غيره ما فيه خير، ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بشخصه صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم، ما دام الأعاجم ما بيقبلوا إلا هيك مو مشكلة بنحط الخاتم ولو ما كان معروف لدينا أو ما كان من عادتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه. فنأخذ من العادات ما ينفعنا ويناسبنا وندع ما يضرنا ويفسد مجتمعنا ويفسد بلادنا. فيقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. سيدنا أنس عم يطلع إلى الخاتم اللي بإيد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى البياض. بياض إيه؟ يعني الفضة. وفي حديث أنه رأيت بريق الخاتم بيد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الخاتم هو بعثه النبي للنقش ليختم. هلأ نحن بكل معاملات الدولة والمعاملات الرسمية دائما في ما يسمى الخاتم والتوقيع، فلا بد من الختم، ختم الدائرة التي ترسل الكتاب. هذا أمر شائع بالقضايا الرسمية، لا بد من التوثيق بالقضايا الرسمية. لو جاء كتاب من دائرة بتقول له وين الختم؟ إذا ما في ختم ما بتعتد بكل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الخاتم كان ليختم الكتب وتكون موثوقة، فكان اقتضى هذا أن ينقش فيه ما يشير إلى أن الكتاب مرسل من قبله صلى الله عليه وسلم. لذلك الترمذي الآن ماذا قال؟ انتبهوا، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ثلاث أسطور. محمد رسول الله. أنتوا أحيانا بيحطوا هذا الخاتم ببعض الكتب أو بعض، ما بعرف إذا كان بكتاب الشمائل، بعض كتب الشمائل في بعضها حاطين هذا الخاتم. بعض الناس قال إنه محمد أول سطر، السطر الثاني رسول، السطر الثالث الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يكتمه على الكتب التي يرسل بها إلى الملوك. طيب أنتوا من رأى أحد الكتب التي وجهت إلى الملوك؟ إلى المقوقس وقيصر. مين بيقدر يجيب لنا إياها حتى نري إخواننا هذا الكتاب والخاتم؟ جبناها؟ إيه، الله يجزيكم الخير. حتى نريكم هذا الختم اللي كان يختم فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكتب. نعم. طيب نتابع أخواني. يقول: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا أو أنبأنا كل واحد نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواني الإسناد اللي قبله بس في ملاحظة طريفة ولطيفة وظريفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي. فهنا محمد بن عبد الله يروي عن أبيه، أبوه ما اسمه؟ عبد الله. عن ثمامة، ثمامة هو عم عبد الله. ثمامة عن أنس، أنس هو جد ثمامة. فهذا إسناد أقارب أقرباء يروي بعضهم عن بعض، هذا عن أبوه والثاني عن عمه والثالث عن جده أنس ابن مالك رضي الله عنه. تمام، شايفين محمد السطر الأول فوقه رسول، فوقه كلمة الله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه مع الله وضع اسم الله أعلى شيء، محمد رسول الله، هي إلى دلالات عظيمة، ما هي النبي عليه الصلاة والسلام بأدبه. طيب اللي بعده، حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ليه؟ لمحمد رسول الله. إذن هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يلبس الخاتم ويبقيه في يده وأحيانا لا يلبسه، للجمع بين هذه الروايات. روي أنه كان يلبسه حين يختم ثم لا يلبسه، وأحيانا يبقى في يده صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا بقي في يده إذا دخل الخلاء نزعه، لأن فيه اسم الله كان نزع هذا الخاتم. لذلك نحن أخواني بهمنا هذه القضية نعتني فيها. بعض الأخوة عندهم جوالات وضعوا فيها مثلا إذا واحد اتصل فيه أذان أو قرآن، يعني من حيث الظاهر تجد أنه أمر جيد، أنه جاء قرآن سمع القرآن، فهذا قد يكون في الخلاء ويتصل فيه أحد ويخرج صوت القرآن في مكان لا يجوز أن يكون فيه في القرآن، فهذا أمر يجب الانتباه له. بالتالي إذا دخل الخلاء إما أن يطفئ الجوال، أي نعم، أو يبقيه خارج الخلاء، لأن هذا من تعظيم شعائر الله. بعدين في الحقيقة في مسألة تانية، ولو ما كان بالخلاء، لما يأتي التليفون بيتصل فيه أحد ويخرج أي، ماذا يفعل؟ عم يسكر على القارئ مباشرة ويتصل ويجيب على المتكلم المتصل به. يعني ما بتشوفوا فيها شيء من عدم الأدب مع القرآن الكريم؟ قرآن عم يقرأ، سكره وين ما كان، عند أي وقف كلمة يليق الوقوف عنده ما مو فارقة معه، لأنه بده يسمع ويجيب مباشرة. فأنا الذي أراه ما في حاجة لحنا نضع القرآن بأصل الإجابة على التليفون. الحديث الأخير في هذا الباب، حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا الخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر حرص عليه وكان في يده، بعد أبي بكر كذلك حرص عليه مين؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى كان في يده، ثم انتقل إلى يد عثمان. طيب ليه انتقل للخلفاء فقط؟ ليه؟ لأنه هو الخاتم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكما، كان يبعث به إلى الملوك والحكام، فلذلك كان من المناسب أن يكون في يد الخلفاء. لذلك كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، إلى أن كان في يد عثمان، وبقي في يده 6 سنين. بقي في يد سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى أن جاء في سنة 30 للهجرة. سيدنا عثمان حفر بئر بالمدينة قريب من قباء، يعني على بعد 150 متر تقريبا من قباء، بحديقة هناك من يذهب إليها معروف الحديقة وبئر معروف اسمه بئر أريس. هذا البئر بئر أريس حفره سيدنا عثمان، فكان يوما سيدنا عثمان قاعد على رأس البئر وكان عم يفكر بمشاكل الأمة وبأحوالها ومهتم فيها. عادة اللي بيكون معتني أو مهتم بمسألة ماذا يفعل؟ بيحرك بعض الأشياء. فكان عم يخرج الخاتم ويدخل الخاتم، هو مهتم مشغول الفكر مشغول الذهن، أحيانا مشغول الذهن يا بيشتغل بالساعة أو أحيانا يحك رأسه أو كذا في مسألة ما. فكان سيدنا عثمان جالس على رأس البئر ويحرك الخاتم، عم يدخل الخاتم ورجع الخاتم فسقط من يده، من يد سيدنا عثمان. وين وقع؟ في البئر. يا لطيف، سيدنا عثمان شو غتم غم شديد لذلك، قال فنزحوا البئر كلها، أخرجوا كل ما فيها من ماء فلم يجدوا الخاتم. سبحان الله. فبقوا 3 أيام وهم ينزحون يعودون يرجعون، 3 أيام ما في فائدة ولا في جدوى، ضاع هذا الخاتم ضياع شديد. وكثير تألم سيدنا عثمان لذلك واغتم، اغتم لأنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيقولوا سيدنا عثمان عاد فنقش خاتما مثله ووضع فيه كذلك محمد رسول الله، مع أنه ما كان يستخدمه للختم طبعا. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا بأنه لما نقش الخاتم منع أحدا أن ينقش عليه، أصدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع أن يصنع أحد خاتما ويضع فيه محمد رسول الله. ليه؟ بعدين بصير تزوير معك. فالنبي منع منعا باتا، أي واحد بزور الخاتم سيلقى عقوبة شديدة. هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التزوير في هذه القضايا. لكن الآن لما سيدنا عثمان أعاد صياغة الخاتم ووضع فيه محمد رسول الله، لا ليختم به ولكن ليعوض الخاتم الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم ووقع في أصبعه. الآن هذا الخاتم نفسه اللي كان في أصبع سيدنا عثمان بقي في أصبعه حتى قتل، قتل سيدنا عثمان الله يرضى عنه. فلما قتل ذهب الخاتم من يده ولم يدر من أخذه. في ناس بيغتنموا أو بيستغلوا الفرص، سحب الخاتم من إيد سيدنا عثمان وما نعرف وين راح على الإطلاق. فإذا متى حصل وقوع الخاتم في البئر؟ 30 للهجرة. اكتبوا ذلك عندكم، وقع من يد سيدنا عثمان رضي الله عنه. ونكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله.